محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السابع عشر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى باب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير. وقد بدأ الإمام النووي الباب كعادته بطائفة من آي كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأنا من ذلك وشرحنا آيتين. وبقيت الآية السادسة التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. محل الشاهد في هذه الآية هو المقطع الثاني: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ونبدأ الآية بملاحظة معناها إجمالا من أوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. من جملة الآيات القرآنية التي يعاتب الله عز وجل فيها عباده عتابا رقيقا جدا كما تلاحظون من خلال هذا الاستفهام: ألم يحن يعني ألم يحن بعد أن يعود الذين آمنوا بالله وعرفوا عبوديتهم لله وعرفوا ربوبية الله لهم وعرفوا أن مردهم ومصيرهم إلى الله، ألم يحن الوقت المناسب لأن يقلعوا عن لهوهم وعن عصيانهم وعن غفلاتهم وينعطفوا عائدين إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما حان هذا الوقت بعد؟ كأن الله سبحانه وتعالى يعني أمهلهم وتركهم يتطوعون في غفلاتهم لعلهم يعودون لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. ولكن الوقت يمر والزمن يمضي والأجل يطوى وهم عاكفون على غيهم، كأنه يقول لهم: إلى متى؟ إلى متى؟ ها أنا قد أمهلتكم الشهر والشهرين والعام والعامين، الأجل سينقض. ألم يأن للذين آمنوا، أنا لا أتحدث عن غير المؤمنين، لكن الذين عرفوني والذين عرفوا حقيقة عبوديتهم لله وربوبية الله لهم، أما آن لهم أن ينعطفوا فيعودوا إليه ويصطلحوا ويستقيموا على الصراط الذي شرعته لهم؟ إلى متى؟ هذا كلام دقيق جدا جدا. والإنسان الذي لديه شيء من مشاعر العبودية لله أو محبة الله عز وجل لابد أن يتحرر قلبه ألما من هذا العتاب الرقيق. لكن الإنسان الذي هيمنت عليه الغفلات وقسى قلبه من شدة الإعراض والنسيان لا يشعر. وربما قرأ هذه الآية مرارا وربما سمعها أيضا مرارا دون أن يحس، ودون ان يعني يشعر الخجل من هذا الذي يعاتبه هذا العباد. ولعل ونتصور خطاب الله لنا وتوجهه الينا بهذا الكلام القديم، الم يأني للذين امنوا لم يبين ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الى متى تظل قلوبهم خافية؟ طبعا المراد بذكر الله سبحانه وتعالى تذكر البال سبحانه وتعالى. المؤمن لا بد ان يتذكر الله عز وجل، ان لم يذكره المذكرون ذكرته نعم الله عز وجل، ان لم يذكره الواعظون والمتكلمون ذكرته آلاء الله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا تركنا القرآن جانبا وتركنا عبرة الواعظين والمتكلمين والمرشدين جانبا، يكفي الإنسان واعظا أن يشعر دائما بمدى نعم الله التي تتوارد عليه ومدى تعرضه للغيوب. هذا يكفي. أنا عندما أرى نفسي معافى من قبل الله سبحانه وتعالى، هذه العافية ينبغي أن تذكرني بالله عز وجل وأن تملأ قلبي خشية لأمرين اثنين. أولا لأن الله أعطى هذه النعمة، ثانيا لأنه يملك أن يقول، يملك أن يقول. فأنا الآن عندما أجد نفسي ممتعا بهذه العافية وهذه الصحة ولله المنة والفضل، ينبغي أن أستغرق في تذكر فضل الله عز وجل. أولا لأنه أغلق علي هذه النعمة فأنا أتمتع بها، ثانيا لأنه يملك أن يأخذها في لحظة واحدة، في لحظة واحدة خلال ساعة أجد نفسي قد وقعت في براثن مرض من الأمراض، أجد هذه القوة قد زالت، هذه العافية قد انفصلت عني. ممكن أم ليس بممكن؟ الإله الذي أعطى يملك أن يأخذ في كل لحظة، في كل لحظة. نعم، هذا النعمة العافية، فكيف بالنعم الأخرى؟ الله عز وجل يغلق علينا من نعمه وآلائه ونحن نتقلل فيها ونتنع ونقرب وننتشر، وخطاب الله يلاحقنا ونحن نغفل عن هذا الإله المتفضل يقول لنا طيب أما حال أن تذكركم نعمي بذاتي، أما آن لكم أن تذكركم هذه المنن بعبوديتكم لي فتدينوا لي بالولاء وتفيض قلوبكم بالخشية؟ أليس عليكم أن تعلموا أنني وقد أعطيتكم كل هذا أملك أن أسلب منكم كل هذا؟ أما ينبغي أن تعلموا ذلك؟ بواسطة هذه النعم التي تهني عليه من كل جانب، ولو شئت لسلبتها منهم. ثانيا، ألم يأني لهم أن تخشع قلوبهم لما نزل عليهم من الحق؟ لهذا الخطاب أنا أخاطبهم، رفعتهم ورفعتهم ثم رفعتهم إلى مستوى مخاطبتهم، إلى مستوى مناجاتي، ولم أكرم بذلك غيرهم أبدا. من غير هذه الخليقة أكرمه الله بشرف نجواه؟ من خير الإنسان؟ طبعا الثقلان، الإنس والجن شيء واحد. أكرمه الله سبحانه وتعالى بشرف هذا الخطاب. الملائكة ما كرمهم الله سبحانه وتعالى بها. خاطبتكم، بشرتكم، أنذرتكم، عرفتكم على ذاتي، عرفتكم على الكون المحيط بكم، أنبأتكم عن قصة وجودكم في هذه الدنيا وعن رحلتكم في فجاجها، مبدئها، منتهاها. حدثتكم عن القرون الأولى، حدثتكم عن نعمي وفضلي ورحمتي، وحدثتكم إلى جانب ذلك عن عقابي، وأنتم لا تزالون عاكفين على غفلاتكم. إذ أنا أناجيكم وأنتم معرضون. لاحظوا أيها الإخوة، اتركوا تصور أن هذا الكلام رب العالمين، تصوروا أن إنسانا، والعياذ بالله ولله المثل الأعلى، ولكني أقولها بالتقدير، إنسان مثلي كان يجلس ويخاطب هؤلاء الناس، يخاطبهم، يحدثهم، يقص عليهم، ينبههم، يخوفهم من أخطاء، وأنظر وإذا هم معرضون، متشابهون، لاغون، ساغون. ما الذي يعني أشعر به في هذه الحالة؟ وأنا واحد مثلكم، أنا بشر مثلكم تماما، بماذا أشعر؟ كم من الغيظ ينتابني عندما أتعب نفسي في مخاطبتكم ومحادثتكم بدافع من حب وبدافع من رحمة. وأنظر فأجد أكثر الذين من حولي معرضون، تائهون، مستغرقون في أحاديثهم وكلماتهم، فكيف والذي يكلمنا هو رب العالمين؟ كيف والذي يحدثنا هو الله مالك الكون كله، قيوم السماوات والأرض، هذا الإله الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا؟ كيف ومع ذلك فالله عز وجل يخاطبنا بكل لطف، بكل رقة؟ ألم يعني ماشي الحال، أعطيكم فرصة، ماشي خليهم يتشاغلوا، يتلاعبوا، يعبثوا، يبدوا، هلا هلا بيرجعوا بيرجعوا، بيتنبهوا، بيستيقظوا. وطال الأمد فجاء هذا الإنذار الرقيق. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وأنا أقول هذه الآية. أما سمعتم بالفضيل لعياض في النصوصية والسوء. كان يتصور جدار بيت في جلح ليل وقد وضع خطة امامه لسرقة ذلك البيت، فلما تصور الجدار اصغى جيدا ليتبين هل هنالك حركة في الدار ام الكل نائمون، اصغى جيدا واذا بصوت ينتهي الى اذنه في جنح ذلك الليل والوقت يمكن قريب من الفجر. سمع صوتا يتلو هذه الآية، صاحب الدار يبدو انه يقوم الليل ويتلو هذه الآية. سمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فراد عليهم الامد فقست قلوبهم. سمع هذا الكلام ومن هو يس عارف على الغيث لكن مؤمن بالله، اشعل نيران هذا العذاب فتيل قلبه وانتهب فؤاده تاثرا وصاح من اعلى الجدار الذي يتصوره قائلا: بلى يا رب لقد شاء، والله لقد شاء. وتحول فانقلب عائدا الى داره واغتسل وتاب الى الله سبحانه وتعالى. لماذا تفعل هذه الايه فعلا في فؤاد انسان امضى شطرا كبيرا من حياته نصفا منحرفا عن صراط الله تائها عن اوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل هذه الايه فعلها في قلوبنا؟ لماذا ايها الاخوه؟ وماذا ننتظر؟ كان الله عز وجل يقول من خلال هذا العتاب شيء اخر يظهر مزيدا من رغبته انجاز التعبير الباري ورحمته بنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وهم يتقلبون في النعم، أي هل ينتظرون أن أقلص هذه النعم عنهم؟ هل ينتظرون أن أقلص هذه النعم عنهم وأن أستبدل بنعمهم المآسي والمصائب وعند ذلك يستيقظون؟ أنا لا أريد أن تستيقظوا على لهيب السياق التي أؤدبكم، لا، أنا أريد منكم أن تلتفتوا إلي بمقتضى النعم التي أكرمكم بها. فلماذا تصرون على ان تبتعدوا عني عندما يكون الاكرام هو الموصول بيني وبينكم، ثم تصرون على ان لا تلتفتوا الي الا بعد ان يغيب الاكرام وياتي دور المصيبه؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. والانسان يجمع بين اللؤم والضعف في آن واحد: إلا من رحم ربك. انظر إلى هذه الكثرة الكافرة من الذين يحاربون دين الله فما يؤمنون، من الذين يزدرون بأوامر الله يزدرون أوامر الله، من الذين يأبون إلا أن يتطوعوا في سبل المعاصي والآثار. لماذا يعكسون على هذا كله؟ لأن نعم الله موفورة، ولأن الله يعاملهم بالإكرام والدلال والإنعام. الله يعاملهم بالإكرام والدلال والإنعام وهم يقابلون ذلك باللؤم. حتى إذا جاء دور المصيبة، العافية ذهبت، الأمراض استشرت، الآلام الأمة يسبح الله، يثني على الله، يذكر الله، يستغفر الله. هذه صورة هي الغالبة تقريبا. وكأن هذا الإنسان يقول: أنا لا يمكن أن أعود إلى الله من خلال إكرامه، فليعلم الله أنني لن أعود إليه إلا من خلال السياق التي يلهم بها ظهري. لماذا؟ وكم رأيت أيها الإخوة أناسا كانوا في ريعان شبابهم، مثال الكبرياء على الله، مثال الاضطراب بأوامر الله، مثال الإعجاب بما تأتي به رياح الغرب إلينا. كم وكم رأيت أناسا هكذا كان حالهم، فابتلاهم الله بأمراض، بعاهات، بأشياء وكثير منها تقشعر لها القلوب. فرأيت هؤلاء الناس بعد ذلك وهم يطرقون أبواب الصالحين ليقبلوا أيديهم وليسألوهم الدعاء. ولا أدري ما هو موقف رب العالمين من هؤلاء الناس. ألم تكن أنت بعقلك وبصيرتك وفكرك عندما كانت النعمة تأتي إليك من كل حدب وصوب من عند الله سبحانه وتعالى، ألم يكن عقلك هو عقلك؟ ألم يكن تفكيرك آنذاك هو تفكيرك هذا؟ فلماذا كنت تجازي رب العالمين على إكرامه باللؤم آنذاك ثم تقبل إلى الله عز وجل فتصطلح معه عندما تتهاوى عليه سياق مصاربه؟ لماذا؟ ماذا يقول المنطق عن هؤلاء الناس؟ نعم، رب العالمين يقول لنا من خلال هذه الآية وينبهنا محذرا أن الإنسان إذا قال له الأمل وهو معرض عن الله يناديه الله فلا يستجيب، يتحبب إليه باللطف بالإنعام فيتفرد إليه بالمعاصي، يناديه الله أقبل إليه، عد إليه يا عبد ملك غيري، رد ارجع إليه، لا يعود. يحذر الله هذا الإنسان أن قلبه إن استمر على هذه الحال يصفد بالرعب ويبتلى بالقسوة التي لا ترفع معها عينيك أي تفكير. نعم، وإذا ابتلي الإنسان بهذه القسوة التي يحذر الله عز وجل منها فإنه عندئذ لا إن بقيت النعمة يعود ولكن استبدل الله بها النقمة والمصائب يعود، ذلك لأن القلب إذا قسى مات وإذا ماتت مشاعر الفؤاد لم تعد ترفع الإنسان آنذاك أي عبرة. وهذا معنى قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذه حال الذين أوتوا الكتاب، كانوا أمناء على دين، كانوا أمناء على شرع، كانوا أمناء على عقيدة، ولكن العصبية تغلبت عليهم فما عصبيته كرما من الغرب او الشرق، نعم، تقودها عصبيته الى استنكار هذا الدين والى محاربة هذا الدين. لا اتحدث عنه، لكن اتحدث عن من عرف الله وذاق طعم الايمان وعرف ان كل ما به من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتنكر لإلهية مع هذا ما عشان. حدثني بعض الإخوة عن إنسان يقدم برنامج في التلفزيون يوم الجمعة، قيل لي والعقدة على النقل أنا أحدهم اتصل به هاتفيا أثناء إذاعته لبرنامجه هذا وقال له إن الكلام الذي قلته آنفا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، فقال لا شأن لنا بالشريعة الإسلامية، لا شأن لنا بالشريعة الإسلامية. لو سألتك ما هويتك لقلت لي مسلم، لقلت لي مؤمن. إذا أنت مؤمن ومسلم فبأي شعور منطقي وأنت مؤمن ومسلم تقول لا شأن لنا بالإسلام أو بالشريعة الإسلامية؟ أنت تعيش في رحاب الإيمان على أرض مؤمنة، على أرض عرفت بأن أهلها هم في مقدمة المعتزين بدين الله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تتكلم لا تتكلم مع ذلك بلسان باسمك، أنت باسم الأمة تتكلم، فكيف وما أذن لك أن تتكلم باسم الأمة ثم أن تخلع بيدك أعز ما تعتز به هذه الأمة وتقول لا شأن لنا بالشريعة؟ اخرج عن وجوهنا إلى عالم آخر قل لا شأن لنا بالشريعة. أما نحن فحياتنا في هذا الدين، شريكنا وكثيرنا هو إسلامنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. مسلم إنسان مؤمن بالله تأتيك نعمه من كل جهة، عافية الله تنزل بين جوانحك، والله لو شاء الله عز وجل لأصبح عليك الصباح وأنت لا تستطيع أن تتحرك من فراشك. أنت إنسان أكرمك الله بالوعي، أكرمك الله بالنعم التي لا تحصى، وأقول هذا لأنك مؤمن تعلم من أين تأتيك نعم الله سبحانه وتعالى، تعلم من أين تأتيك آلاء الله سبحانه وتعالى. لو كنت ذلك الجاحد البعيد أنا لما كلمته بالإطلاق، ولما كان له الحق أن يتكلم على منبر الأمة باسم الأمة أبدا أبدا. لكن أنت مسلم كيف تنسى نعم الله التي تهوي عليك؟ ألا تخشى يا هذا من أن يبتليك الله بشمس؟ وأعتقد أن هذا غريب. ألا تخشى من أن يبتليك الله بعائد في دماغك ولعل هذا غريب؟ ألا تخشى أن يبتل هذا الإنسان الذي يتحرك في فمك؟ ألا تخشى من مرض عظام لا يعرف الأمراء اسمع فضلا عن أن يعرف المسمى؟ ألا تعلم أن الله هو رب النعم ورب المصائب؟ عندما تخرج من سلطان الله وتجد نفسك بعيدا عن كف قضاء الله عز وجل قل هذا الكلام، ومع ذلك قله باسمك لا تقل باسم هذه الأمة. ترى هذا الإنسان هل قسى منه القلب أكثر مما قسى بمثل الفضيل بن عياض؟ الغالي عز وجل يلاحقه وأمثاله بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وانا اعلم اليقين ان هذا الانسان لو ابتلاه الله بشيء مما اقول، لو ان فعله سرى في جزء من جسده لوجدته كتله من الدين امام باب الله، لوجدته دائما يبحث عن الصالحين يساله عما يدعو الله له. انا اعلم هذا وهذا يقين. نعم، لان قلبه يعلم ان الله موجود. لماذا تعرضون نفسك لمقت الله؟ لماذا تستكبر على الله وانت هباء في مملكه الله؟ لماذا تنسى فضل الله عليك لانه اكرمك بالنعم والاله؟ لماذا بينك وبين ان يقذفك الله الى اوديه المصائب؟ لا واجب عليك الى اوديه المصائب. لحظه، وكم وكم اناس اصابهم هذا. قلت لكم ايها الاخوه اكثر من مره اظن عن قصه ذاك الذي دخل يعزي صديقا له وهو ملحد، لما سمع القران يتلى قال لصديقه الذي يجلس الى جانبه قم فان هذا الكلام يكاد ان يغير عقلي، وخرج قريبا من المجلس. هذا الانسان اراه اليوم بين الحين والاخر وهو كتله من فقده الى قدمه من الامراض، لا عقله يستقيم في ذهنه ولا لسانه يعينه على النطق ولا قراءه تستجيب لحركاته. نعم، يسوق نفسه سوقا في الطريق، وعندما اراه يقشعر فؤادي خشية من صفوة الله سبحانه وتعالى. والله عندما أراه أرى كتلا من الذل تتحرك على الأرض، وأي حركة أي حركة. نعم، تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. نعم، اجعلوا أيها الإخوة من هذه الآية درس الخطر الذي على اسماعكم وعلى قلوبكم. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين امنوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم. كلما نسيتم الله تذكروا من خلال هذا الكلام، كلما نسيتم الله تذكروه من خلال نعمه يكرمكم الله بها وهو يملك ان ياخذها منكم. تذكروا الله من خلال خطاب رقيق عباده، تذكروا هذا الاله العظيم. هذه هي الايات التي افتتح بها الامام النووي هذا الباب. والواقع ان هذا الباب فيه ثلاث ايات وحديث واحد وحديث واحد، وكان الامام النووي جعل الآيات القرآنية هي المشرعة لمضمون أو لموضوع الباب. الحديث الآخر أو الحديث الذي الوحيد الذي بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. الباب موضوع باب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير. سلك الإنسان طريقا إلى الله ليوصل، ولكم منهاج مختصر، ولو لم يكن عمله كثيرا وغزيرا أمسكت بخط لا تنعرف عن هذا الخط. وهذا حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقد سأله أحد الصحابة أن يعظه فقال له: قل آمنت بالله ثم استقيم. ما معنى استقيم؟ التزمت الجاده امشي عليه. وقبيح بالإنسان في الورع أن يكون منحرفا من أول عهده، لكن أقبح وأقبح وأقبح من ذلك أن يسير على صراط الله بدون مراحل ثم ينحرف عن الجانب. هذا شيء طبيعي جدا، يعني أن يكون الإنسان دائما شاردا عن صراط الله ومن عمة الصالح، ولكن لم يتوفر من يرشده، لم يتوفر من يعلمه، لم يذق طعم معرفته لله سبحانه وتعالى. ممكن وعلى كل قميص، لكن في اعذار. اما الانسان الذي هدي الى صراط الله ذاق طعم معرفته لله، وقف بين يدي الله ذاق لذة مناجاته لله. مثلا اخذ يقوم من الليل ولو ربع ساعة قبل اذان الفجر مثلا، استشعر يرسل هذه الساعة او هذه الدقائق التي يناجي الله عز وجل فيها، بعد حين اعرض ترك، انحرف بعد استقامة، ترك وظيفته بعد ان كان مسافرا عليها. هذا خطير، هذا اقبح بكثير من حال الانسان الذي لم يسر اي خطوات لانه لم يذق بعد. لكن انت ذقت واصطلحت مع الله وعاهدت الله، كيف تنكس العهد؟ كيف تعود بعد ان عرفت الله للانسى؟ والواقع ان هذا فيما اتصوره قليل قليل. الشاردون عن صراط الله منذ اول الامر كثيرون كثيرون، ولكن الانسان الذي اهتدى الى الله يعني دار بعد انحراف ان تجده يعود الى انحرافه هذا قليل. يعني مثلا فتاه كانت شاردة عن صراط الله غير ملتزمة بالحشمة والحجاب اللذين أمره الله بهما، كانت منحرفة بكون ممكن أسباب كثيرة لذلك، لكنها اصطلحت مع الله، اهتدت إليه، والتزمت مظهر دين الله سبحانه وتعالى، ولم تعرف الى سابق شهودها واختلاطها وامتزاجها المشين بالرجال والناس. الا ان تجد انسانا ذاق طعم هذا الاستقامه وبعد سنه او سنتين عادت الى انحرافها، الا ان تجد ذلك، لانه هذا شيء كبير كبير جدا. وقل ان تجد رجلا كان تائها ثم اهتدى الى الله واصطلح مع الله سبحانه وتعالى وذاق طعم السير على صراط الله عز وجل، وبعد سنه مثلا بعد فتره عاد الحرف، قد يكون هذا لكن قليل، لان هذا شيء غريب جدا. انت ذقت لذه القرب من الله، لذه عبوديتك لله، فكيف بعد ان عرفته تعطيه ظهرك، توليه ظهرك، تعرض عن اوامره؟ هذا كان لما عرف رب العالمين لسه الوضع اخر، لكن انت عرفته وعرفت نفسك. هذا شيء بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الانسان الذي يكون هذا شانه يكون غضب الله عليه قريبا جدا. قلة من الناس اعرف كانوا فيما مضى ملتزمين، وسمعنا انه بعد التزامهم هذا شرد الله لم يشردوا في الارض، بل بعد ان كانوا قائمين بواجب انتصارهم لدين الله بداوا يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يطلق عليهم قول الله تعالى: الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبته. ما معنى لم تقبل توبته؟ اي لم يتوب، لا تقبل توبته، لم يتوب. والباري سبحانه وتعالى يغفر عليه، لكن هؤلاء يعتقد انهم قله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى قال يا رسول الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ما كان النبي بسببه دون فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. شو هو قيام الليل؟ هو سنه مو واجب.
والله
صحيح هو السني طالما انت ما عم تقوم الليل ماشي الحال، لكن اخذنا تقوم الليل وتعودنا ان تناجي الله في هذه الدقائق اياك ان تترك ذلك، فما بالك بمن يترك فريضه. كذلك الانسان الذي لم يحفظ كتاب الله عز وجل، ما حفظ من الاصل لا حافظ ماشي الحال، كل يوم يقرا شيء من القران. اما حفظت كتاب الله ثم اعرضت عنه ونسيته كثير. ولذلك نحن نقول دائما ليست الفضيله في ان تحفظ القران او تحفظه الصغار، الفضيله ان تحافظ على ما حفظت، ان تجعل الذين تحفظهم كتاب الله يحافظون على ما قد حفظوا. هذا هو الامر المهم جدا، لان الانسان اذا التزم نهجا على صراط الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يبذل كل ما يملك في سبيل الاستقامه على هذا النهج، وما ينبغي ان ينحرف. الامر الانسان ينبغي ان يعود الى نفسه في الاعمال التي ليست هي واجبه كحفظ القران كقيام الليل نحو ذلك. اذا راى نفسه قادرا على الثبات فليسلك، اذا علم انه لن يثبت فلا يقومن بعمل يعلم انه سيتخلى عنه بعد حين. ولكن هذا لا يعني انني اثبت هذا الانسان على القيام بالاعمال المبروره من السنن والنوافل، لا، ولكني اقول ان عليه ان يوطن نفسه على الاستمرار وعلى البقاء على هذه الحاله. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم ان الانسان الذي امن بالله وعاهد الله ونسب نفسه عبدا الى الله عز وجل وقال انا داخل في رحاب المسلمين والمؤمنين بالله، ينبغي ان يكون سلوكه مؤيدا لكلامه، وما ينبغي ان يكون كلامه في واد وسلوكه في واد اخر. نعم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه، والحمد لله رب العالمين.